أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فسنتوقف عن استكمال ما كنا بدأنا فيه في المتابعات ظرف زماني حل بنا ينبغي أن نعتني به، ظرف الزمان الذي نحن فيه. وواجب الوقت دائما يقدم، واجب الوقت دائما يقدم كما قدمه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. هناك حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه يسميه أهل العلم حديث الولاية الأكبر، حديث الولاية الأكبر، وهو حديث قدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي، يكره الموت وأكره مساءته. انتهى الحديث. هذا حديث البهاء والجلال كله في هذا الحديث، وهو رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومدخل الحديث عجيب، مدخل الحديث يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلنت الحرب عليه. آذنته يعني أعلمته أني أحاربه. وهذا فيه من المهابة والجلال والإرعاب ما فيه. ولكن ما علاقة ذلك بما يأتي في بقية الحديث؟ لأنه بعد ذلك يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني إن أحب ما يتقرب إلي به عبادي هو ما افترضته عليه، وما افترضه الله تعالى إلا لأنه محبوب إليه سبحانه وتعالى. كأن ما يأتي في الحديث إلى آخره هو بيان لطريق الولاية، لذلك يسمونه حديث الولاية الأعظم أو الأكبر. يعني كأن هذا الحديث يرسم الطريق من البداية إلى النهاية، من أول الطريق إلى آخره، من أول الطريق إلى آخره. وكان مدخل الحديث تشويقا لهذا الحال، أنه في حزب الله تعالى، وأنه في كنف الله ورعايته، وأن من عاداه فإنما قد عاد الله تعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. وعليه ففهمنا ما جاء في هذا الحديث من هذا البيان وهذا التفصيل، أن هذه المراتب وهذه الدرجات وهذه الرتب إنما هي طريق أن يكون المرء وليا لله. والله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الذي نفي؟ الخوف والحزن، مع اختلاف طريقة النفي، يعني دقيقة كده لأهل التفسير. فالخوف نفي جنسه، نفي نوعه، نفي أصله، والحزن نفي حاله، لكن الخوف هو ما يتعلق بالمستقبل، والحزن يتعلق بالماضي. فأولياء الله تعالى لهم مشغولين باللي فات ولا مشغولين باللي جاي؟ لا، هم المشغولين بإيه يا عم محمد؟ ما هو أصل اوعى تفتكر إن في حي يعني بيتنفس ويأكل ويشرب، كائن حي، اوعى تفتكر إن في كائن حي مش مشغول، مستحيل. عظيم، كبير، حقير، رجل، امرأة، أي حاجة في أي كائن حي، حتى لو عصفور، أي كائن حي لابد أن يكون مشغولا طول ما هو حي، طول ما هو مشغول. طيب إذا كان فيه ناس ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم لهم مشغولين باللي فات ولا مشغولين باللي جاي، يبقى مشغولين بإيه؟ رأيك أنت مشغولين بإيه؟ قول، أنا عايز أسمعك. قول يا محمد. أحسن، يعني في حاجة ملأت قلوبهم فشغلتهم عن كل شاغل، انشغلوا بالله تعالى. يبقى الحديث ده الحقيقة يحتاج منك عناية، لأن المكافأة في النهاية أنك ستكون من هؤلاء الذين قال عنهم في القرآن الكريم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفهم كده في القرآن الكريم. لكن الحديث مفصل جدا، آمنوا وكانوا يتقون اللي موجودة في القرآن دي مبينة في الحديث القدسي، مفصلة مفصلة، أخذين بال حضراتكم؟ يبقى إذن هذا تشويق، كل من سيستمع يتشوق قلبه ويتطلع أن يسلكه الله عز وجل في هذا النظم البديع من خلق الله تعالى الذين وصفهم بقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. والبداية كما قلت بداية فخيمة جدا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طيب اتفقنا ان اللي جاي ده هو بناء الولاية، أول بناء الولاية في قوله تعالى إيه في الحديث القدسي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما تخلفش الترتيب الإلهي إذا كنت عايز تسلك طريق الولاية وأن تصير وليا لله تعالى. احذر احذر من مخالفة هذا الترتيب، لأن هذا اختيار الله تعالى، فما جعله فرضا إنما جعله فرضا لأنه يحبه، يحب. إذا تقديم الفرائض والعناية الفائقة بها أول علامات السلوك في طريق الولاية. وكل جنس فيه منه فرائض، كل جنس فيه منه فرائض، الحب فيه منه فرائض، البغض فيه منه فرائض. لو تفتكر جنس يعني الصلاة والصيام، لا، والله أكبر من كده بكثير. كل جنس من أعمال الباطن ومن أعمال الظاهر في منه فريضة وفي منه نافلة. انت عليك بقى انك تفتش وتتعلم، ونجلس مجالس الذكر دي، المجالس المباركة دي، نتعلم ما هي الفريضة في ذلك وما هي النافلة فيه في كل عمل، اعمال الباطن والظهر. فالحب فيه ما هو فريضة وفي ما هو نافلة، والخوف كذلك، الرغبة والرهبة، كل أعمال القلب. وغير كده بقى أعمال الجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعطاء والمنع والجهاد والأمر والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، كل ده فيه منه ما هو فرائض ومنه ما هو نوافل. فقبل ما تقدم على العمل انظر إلى أحب العمل إلى الله، إلى الله تعالى. أحب العمل إلى الله تعالى هو الذي افترضه، جعله فريضة، فقدم العناية به على كل عناية، واجتهد غاية الاجتهاد في بلوغ مراد الله عز وجل منه، من هذا العمل الذي جعله سبحانه وتعالى فريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، ده بقى ايه؟ باب مجاهده ملوش نهايه، له اول لا اخر له. كلمه ولا يزال دي عندنا في اول ملوش اخره، اخره تلاقي فيه النبي عليه الصلاه والسلام. اخر الطريق ده، اخر السلم ده، هتلاقي كده النبي عليه الصلاه والسلام في اخره، قد اشرق اخره بنور النبي عليه الصلاه والسلام في الاخر كده. اخر كل حاجه، اخر كل احسان، واخر كل بر، وآخر كل حب، وآخر كل طاعة، وآخر كل عمل، وآخر كل صلاح، وآخر كل تقوى. أما إني، في البخاري، أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به. انتهت. هو يقول كده عن نفسي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بتاع اللي سألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فطلع عن المنبر وقال: ما بال أقوام ما أسميهم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به، أما إني أصوم، إلى آخر بقى الحديث مشهور. لكن المعنى في النهاية هو تجدوه عليه الصلاة والسلام في النهاية. فكلمة ولا يزال معناها أن ده طريق له أول، له أول لكن لا آخره، آخره دائما إيه؟ المنارة الهدى، المنارة الهدى اللي في آخره تحدد فيها المتجه بتاعك، زي السفن ما بتمشي كده، وها الجي بي اس بتاع دلوقتي والكلام ده، المنارة الهدى ها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو البوصلة، البوصلة اللي تحدد لك اتجاهك. انت رايح له ولا ملت شوية كده ولا ملت شوية كده، ها؟ هو بوصلة الهدى عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا يزال، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بألفاظ النبي، حديث قدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وحتى دي زي ما احنا قلنا أكثر من مرة بيسموها غائية، يعني غائية يظل ما قبلها إلى حصول ما بعدها، يعني مجاهدات 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 إلى أن يحصل ما بعدها، ما بعدها اللي هو الموعود اللي هو إيه؟ أحبه. ربك هو اللي يحبك، ربك هو اللي يحبك. وعلى فكرة بس الحتة دي دقيقة شوية، صلى الله عليه وسلم، لو فيك واحد ناصح وكلكم كده ان شاء الله، وسألني هو ايه الاول، محبة الله للعبد ام محبة العبد لله؟ لو حب حد يزنوني في السؤال ده، اطرحوا السؤال، هو ايه الاول في الحدوث، في الحدوث الزماني، ايهما اولا، محبة الله تعالى للعبد ولا محبة العبد لله عز وجل؟ الجواب قطعا يقينا قولا واحدا، محبة الله تعالى اولا. فإذا أحبه أذن له أن يحبه. ولذلك من يرتد منكم سورة المائدة عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ها ده صحيح، يحبهم ويحبونه، ثم والتوبة، ثم تاب عليهم يتوب. ده المسألة، أيوة، قاعدة لا تنخرم منه. أولا أن يرضى منك شيئا فينعم عليك بالرضا، ينعم لك بالتوبة أن تكون توابا، والله تعالى يحب التوابين فيأذن لك أن تتوب، ثم تاب عليه ليتوب. فالناصح لما يجي يقول تب علي لأتوب، اللهم تب علي لأتوب، وكذلك المحبة حتى يحبه. يبقى فإذا أحببته حصلت المحبة الإلهية، صار بقى إيه؟ بالله يسمع، وبالله يبصر، وبالله يمشي، وبالله يبطش، يعطي بالله ويمنع بالله، يحب بالله سبحانه وتعالى ويكره به جل جلاله. يعني باطنه وظاهره بالله، أعمال الباطن من المحبة والبغض والكره والقرب والبعد إلى آخره، وأعمال الظواهر العطاء والمنع والدفع، وكله بالله سبحانه وتعالى بمجاهداته، بهذه المجاهدات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوع النوافل دي اللي سنها النبي عليه الصلاة والسلام، والفرائض دي اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى، الأصل كده. فدي علاقة القرآن بالسنة، دي علاقة القرآن بالسنة، الفرائض التي فرضها الله تعالى سواء في قرآنه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومهد لكم الطريق، وأخذ بأيدينا إلى الله تعالى بالنوافل بالسنن بهذه الموصلات إلى محبة الله عز وجل، فشرع لنا صلى الله عليه وسلم تلك المستحبات وتلك النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيبقى من غير ما يتكلف، بلا تكلف من العبد أبدا، لا يعطي إلا بالله، ولا يمنع إلا به، ولا يرضى إلا به سبحانه وتعالى، ولا يغضب إلا به جل جلاله. والرواية دي زي الرواية دي، قريبين من بعض، بس الرواية بتشرح رواية، كنت سمعه فبي أسمع، هي نفس المعنى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فصار مجاب دعوتي، صار مجاب دعوتي، صار عزيزا على الله تعالى، صار قريبا من الله تعالى. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفسي قبض نفس عبدي. من محبة الله له لا يريد أن يقطع هذا الجمال من العبودية، لا يريد أن يقطعه، ولكن كتب ذلك سبحانه وتعالى على عباده. ترددي في قبض نفس عبدي، يكره الموت، مش يكره الموت، ويكره الموت عشان انقطاع الذكر والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، وأكره مساءته، يكره مساءته. علاقة راقية جدا وعالية جدا، ينبغي أن يتفكر فيها أهل الإيمان. طريقها تعظيم الفرائض، وما حف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرائض بالنوافل. فكانت النوافل هي السياج الذي أحيط بالفرائض. اللي بدأ كله كان مقدمة. الفكرة موجودة في الدين كله، في الشريعة كلها. إيه الفكرة؟ كلما عظم الشيء في الشريعة، جعل الله له حرما سياج حواليه. كلما كان الشيء عظيما محبوبا عند الله تعالى، تتفكر في الشريعة تجد الشارع الحكيم وضع له سياجا وحرما حوله تعظيما لهذا الشيء. فالأماكن في الأرض كثيرة، لكن المكان اللي ربنا عظمه في الأرض اللي هو مكة المكرمة، واختار الله تعالى وهي أحب البلاد إلى الله كما صح من كلامه صلى الله عليه وسلم، جعل لها حرما وجعل لها مواقيت، فلا يدخلها الناس كما يدخلون سائر البلاد، ولكن يدخلونها بأداب وأحكام كلها من باب التعظيم والإجلال لهذا المكان المبارك الذي اختاره الله تعالى. وكذلك كل الأعمال والأحوال، فهتجد في عندنا حرم زماني وحرم مكاني، يعني حرم للزمان وحرم للمكان وحرم للأعيان. فحرم الأعيان زي حرم مكة كده، عين مكة لها حرم من كل الجهات، وحرم ده حرم العين. حرم الزمان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني عشان ما يبقاش أتم شهرا صياما غير رمضان، فكان يفطر يوم مثلا عليه الصلاة والسلام يوم، لكن شعبان كله صيام. فكان صيام شعبان كالحرم لرمضان، زي مثلا شرع علينا النبي عليه الصلاة والسلام السنن القبلية للصلوات. السنن القبلية ما هي إلا حرم، حرم للفريضة، فاللي بيسمع الأذان ويعظمه ويتخلى قبل أن يتحلى ويتوضأ كما شرحنا من قبله، وأن يكون الوضوء سبيلا إلى طهارة الباطن، ثم يسير إلى المسجد ويقول الأذكار ثم يدخل المسجد ثم يصلي السنة القبلية، كل ذلك إعداد، كل ذلك حرم ليبلغ المرادة من الفريضة. لكن الانتقال الفجائي اللي أغلب الناس بيعملوه، يبقى في أعماله في شغله في كلامه، حتى ممكن أحيانا تجد بعض الشباب للأسف اليوم بيتكلموا لغاية لما دخلوا قربوا من الصف ومن بيتكلموا، يعني ممكن كلام كويس، كلام مش كلام يعني، لكن هذا يعني ليس فيه من الإجلال والتعظيم اللائق بالصلاة. المفروض ان انت في عملية اعداد كانت بتتم قبليها، هذا الحرم السابق لصلاة الفريضة من السنة القبلية انت كنت بتستعد كما كان يستعد صلى الله عليه وسلم بالسنة القبلية ويحسنها، وكما كان يستعد للصيام رمضان هذه الفريضة المعظمة بصيام شعبان كل شعبان إلا يوما ولا حاجة. فكذلك هذه القاعدة قاعدة مستشرية في الشريعة، كل ما عظم الله عز وجل تجد أنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في جعل حرم قبله للإعداد والبلوغ حتى يبلغ، زي ما انت سمعت في الحديث القدسي أنك لن تبلغ ذلك إلا بالمواظبة والمجاهدة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فإذا أحبه يعني كانت صلاته على الحقيقة كما يسميها أهل العلم كانت صلاة المحبين، صلاة الوصل مع الله تعالى، كانت ذكره ذكرا ذكرا كأنه يرى ما يسمع أو ما يرى. إذن فهذه القاعدة الجليلة دي أن يكون لكل ما عظم الله تعالى حرم، حرم. فكان حديث الأسبوع اللي فات ألا إن لكل ملك حمى، لازم يكون في حرم، حرم تقديس لهذا الشيء. هذه قاعدة. السبب في تقديري والله أعلم إن وجود الحرم في صلاة أو في صيام أو في كده إلى آخره يحصل غايتين. الغاية الأولى أن يبلغك الإحسان في تلك الفريضة، أن يبلغك الإحسان في يعني أنت لن تبلغ الإحسان، من أهم أسباب بلوغ الإحسان في الفريضة القادمة سواء إذا كانت صلاة أو صيام أو غيره، أن تحسن هذا الحرم، فإتقانك للحرم واستعدادك في الحرم يبلغك الإحسان. والإحسان له رتبتان، الرتبة العليا أن تعبد الله كأنك تراه، والرتبة التي هي الأولى التي تسبقها أن تعلم أن الله تعالى يراك. فلن يبلغ المرء إحسانا حتى يعظم الحرم الذي جعل الله لتلك الفريضة. والإحسان في الفريضة غاية أهل الدين، فالدين كما في حديث جبريل عليه السلام الدين إسلام وإيمان وإحسان، فغاية أهل الدين أن يبلغوا الإحسان. الإسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة، الرتبة العليا هي رتبة الإحسان، وأعلاها أن تعبد الله كأنك تراه. فمما يعينك ومما يبلغك الإحسان أن تتقن هذا الحرم وأن تعظمه. أنا دائما كنت أقول لإخواننا لما نكون في عمرة أو رايحين كده، ما تبقاش مستعجل وانت رايح انك انت تروح الحرم وتعمل العمرة وانت جعان وتعبان وعايز تخش مش عارف ايه اطلاقا، ده انت براحتك خالص، وتنام وتاكل وتروح تعمل العمرة وانت رايق، وانت قايم بكل كل ما تستطيع من شهود وحضور للقلب، لكن رايح علشان تسقط من على كتفيك، الله غني عن ذلك. فمن توفيق الله تعالى لعباده الصالحين أنهم يحسنون ما جعل الله تعالى من الحرم لفرائضه. يبقى مسألة الإحسان هي المقصد الأول. المقصد الثاني من المقصدين الذين قلت لكما هو مقصد محبة الله تعالى، اللي هو في قوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإتقانك مثلا لسنة، مواظبتك على سنة مثلا الفجر مواظبة تامة وتحاسب نفسك عليها وتجتهد انك انت تستيقظ في وقت يعني يمكنك من ادائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ثم تصلي سنة الظهر وترتب احوالك انك سنة الظهر لا تضيع منك، وانت كذلك انت حريص على ان تقدم. وخلي بالك ان السنن في وقت النهار المتعلقة بالصلوات اكثر من السنن في وقت الليل، ليكون فيها من مدافعة شواغل النهار وشواغل الدنيا. لا تزال تجاهد نفسك وتحاسب نفسك على حتى يشرح الله تعالى صدرك، فتجد نفسك إذا دخلت صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة الفجر يكون ما يكون من الأرزاق، سيما الفجر، لأن الفجر فيه نص الله تعالى: قل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. مع أن كل صلاة فيها قرآن، لكن الفجر له خصوصية، فأنت تستعد بحسن الإعداد لهذا القلب بالأشياء التي قلناها من تعظيم الأذان وتعظيم الطهارة الظاهرة والسعي للتوسل الباطنة وإلى آخره، ثم الحرص على ما يكون بين يدي تلك الصلاة، الركعتين دول وسيلة، سلم للترقي، ركعتين بين يدي صلاة الفجر دول سلم للترقي. الترقي عشان إيه؟ عشان قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الإمام ابن القيم وغيره بيقولوا إن الشهود ده مش شهود ملائكة بس، لأن شهود الملائكة موجود في كل الصلوات مشترك بين كل الصلوات، ولكن هذا الشهود في صلاة الفجر هو شهود إلهي، يقول وهو استمرار للنزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وينقضي بقراءة الفجر، فهو شهود خاص. ولذلك أنا شخصيا لما بروح أصلي الفجر ببقى بستني الرزق، أقسم بالله هذا ما بيني وبين الله تعالى، ببقى متأكد أن ربنا هيرضيني بحاجة، بشيء في آية يفتح بمعنى الفجر بالذات، يعني بنتظر الرزق في الفجر اللي وعد الله، فهو مشهود، قراءة مشهودة. فتعد نفسك لأن تكون وعاء قابلا لهذا الرزق. صبح الفجر أنت مستعد متوسل إلى الله تعالى بالطهارة الظاهرة والباطنة، وأنك أنت تصلي سنة الفجر متوسلا بسنة الفجر اللي تبلغك الشهود، لتشهد ما يفيض الله تعالى من كلامه في الفجر. والحمد لله لازم يرضينا بفضل الله، روح انت بس كده وقف ببابه في الفجر وشوف الرزق ايا كان اللي بيقرا، الصور في النهايه بيقرا كلام ربنا، ما تشغلش نفسك باللي بيقرا واللي مش عارف ايه يشوش عليك، انتظر الرزق من كلامه سبحانه وتعالى، لأنك قدمت التوسل الشرعي وعظمت الحرم لتلك الصلاة، فحرم تلك الصلاة ما سنه لك عليه الصلاة والسلام من سنة الفجر. والأحاديث في التأكيد على سنة الفجر كثيرة جدا. ليه؟ لتصل إلى هذا الرزق الذي وعدك الله تعالى، وتبلغ محبة الله عز وجل، تعظيمك لهذه الحرم، إنما ذلك من تقوى قلوب المؤمنين، من التقوى. وإذا بلغت ذلك فإن الله تعالى وعد حتى أحبه. يبقى غايتين، غاية الإحسان وغاية المحبة. لعلك إن استحضرت ذلك ويعني وقصدت ذلك من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كريم ولا يعني يخذلك أبدا إذا قصدته ووقفت ببابه ورجوت أن يبلغك ذلك سبحانه وتعالى جل جلاله. هذه المقدمة لخير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا. حديث الصحيح المتفق على صحته: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، وفي بعض الروايات أفضل من العشر، يعني عشرة ذي الحج. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. هم عارفين يعني قد استقر في علمهم أن أفضل عمل فيما يرون بالكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الجهاد. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد، ولا الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني استثنى صورة واحدة اللي هي صورة أن يفقد كل شيء، مش يجهد ويرجع، لم يرجع بشيء. إذن فالعمل الصالح الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس منه الجهاد ولا جنس الجهاد. مظبوط؟ يعني هم فاهمين، يعني هم سؤال الصحابة كانوا فاهمين النبي عليه الصلاة والسلام وعارفين مقصده، بدليل إن لما قالوا ولا الجهاد يعني فهموا إن الجهاد ده مختلف عن مراد النبي، فهموا على طول من غير ما فيش في الحديث في غير الكلمتين دول: ما من أيام العملها الصالح، بس كده العمل الصالح، ففهموا كلمة العمل الصالح لا يدخل فيها الجهاد. إن قالوا ولا الجهاد يعني هيقابل العمل الصالح بالجهاد، قال ولا الجهاد. إذن احنا قضيتنا ان نجعل لخير ايام الدنيا حرما، يعني الايام اللي باقيه ان شاء الله حسب اللي هو التوقيت الفلكي هيبقى اول ايام ذي الحجه، هيبقى الاربع اللي بعد اللي جاي، الاربع ده حسب التوقيت يعني الفلكي، الاربع اللي بعد اللي جاي. يعني انت قدامك اقل من 15 يوم للدخول في ايام وصفها النبي صلى الله عليه وسلم انها خير ايام الدنيا، وهي نفسها حرم لغيرها. يعني اللي انا بدعوه لك دلوقتي بقول لك اجعلها حرما، لا ده خلي بالك بقى، ده هي حرم ليوم، يعني جعلها الله تعالى هكذا، ها جعلها كذا حرما ليوم اللي هو اليوم التاسع، اللي هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، لا يشبهه يوم للحاج. يوم عرفة للكل، للكل إن شاء الله، إن شاء الله بس يبقى الحصة الجاية إن شاء الله نتكلم بقى في الإيه، في قضية اسمها التعريف بالأمصار، هنشرحها إن شاء الله. للكل، لأهل الأرض جامعة، للحاج ولغير الحاج، خير أيام الدنيا على الإطلاق. فكانت هذه الأيام هي كذلك صارت حرما، صارت حرما ليوم هو خير أيام الدنيا، يعني العطاء فيها بغير حساب، العطاء فيها بغير حساب، المغفرة والعفو، حتى إن الشيطان اللعين يتمرغ في التراب ويقول: يا ويلتاه لما يرى من مغفرة الله تعالى، شغل السنة كله راح بعفو الله تعالى ومغفرته. للتائبين والراجعين إليه. فهو أيام الغفلة عنها الحقيقة عقوبة شديدة جدا. الذي يغفل عن تلك الأيام إنما يعاقب عقوبة يعني ما بعدها عقوبة، لأنه ما لا يدري أيدركها بعد ذلك. فما تحدث عنه من الأيام القادمة إن شاء الله القليلة حتى نبلغ بداية العشر، هو يكون حرما وإعدادا للنفس ومراجعة للدفاتر القديمة وإعدادا للنفس لبلوغ تلك الأيام المباركات، الأيام التي لا تشبهها أيام، خير أيام الدنيا في الأجر وفي العطاء وفي الإعانة وفي التوفيق، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب وفي الوقت أفضل من العشر، هي أحب الأيام إلى الله تعالى في العمل الصالح. إذن فقضية التي قدمناها قضية أن من حكمة الشريعة أن جعلت لكل معظم ولكل جليل أن جعلت له حرما تعد نفسك فيه، اللي أنت بتعد نفسك فيه في صلاة السنة عشان تبلغ أن ترتقي في الفريضة، تعد نفسك في شعبان عشان تدخل رمضان حاضر، قلب حاضر لا يفجأك الصوم، ولكن تصوم ثم تصوم ثم تصوم إعدادا لبلوغ الرتبة التي يحبها الله تعالى منك في رمضان، وهكذا ما تخشش هجوم كده على الكعبة ولا على مكة أبدا أبدا، ده في مواقيت وبعدين في حد للحرم، يعني بيوقفك كم مرة في الميقات، تقف شوية وتعمل أعمال تراجع فيها نفسك في الميقات، وبعد الميقات في كمان حد الحرم غير الميقات بيوقفك وقفة تانية في حد الحرم، وعين حد الحرم في وقفة تالتة عشان تخش الحرم نفسه، تخش المسجد الحرام. شوف الرتب كل ده إعداد ثم بعده إعداد بعده إعداد وتجهيز للقلب وترقي ومجهدة للنفس حتى تشهد التجلي الإلهي في صلاتك في صيامك في حجك. كذلك الشأن في تلك الأيام التي عظمها الله عز وجل فوق كل أيامه أيام الدهر، وبالتالي هي الأيام الحقيقة تستحق مننا أن احنا نشمر عن ساعد ال نسيت الشغل بتاع تحاسب كده 40 لا متوقع أقل من كده 35 طيب 38 أنا كنت عايز أخليه نص ساعة وتاخد راحة بس يعني كده طيب يعني هنحاول نتفكر إن شاء الله بعد ناخد راحة بعد الراحة هنحاول نتفكر طيب إيه مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بقوله العمل الصالح، عايزين نتفكر. الصحابة فهموا، الصحابة كانوا دول صفوة الخلق، دول اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، فهموه على طول لدرجة انهم قالوا له ولا الجهاد، يعني عرفوا ان الجهاد حاجة تانية. طيب احنا عايزين نتفكر ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله العمل الصالح، ما من ايام العمل الصالح وفيها احب، ما مقصوده، ايه هي الاعمال الصالحة التي يعني نرجو ان تكون هي مراد النبي عليه الصلاة والسلام. خليها بقى ان شاء الله بعد اللي راحة 10 دقائق، طيب 10 دقائق إن شاء الله ونستأنف بعد كده نقول قولنا هذا ونستغفر الله العظيم لنا ولكم. اللهم صل على محمد وأنزل مقام قولك القيامة. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم صل على محمد وأنزل مقام قولك يوم القيامة. أما بعد،
انتهينا إلى معنى، عايزين نفهم المعنى اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. احنا تأكدنا دلوقتي ان الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراه الشيطان ما من أيام العمل الصالح فيها أحب لله تعالى من العشر، قالوا ولا الجهاد، ففهموا ان الجهاد ليس داخلا في ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الصالح. في حاجة؟ عايزين نفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم للعمل الصالح، عشان احنا نحتاج الى ان نرسم منهجا لهذه الايام القليلة، ما بقي من الايام اقل من اسبوعين على تلك الايام اللي هي خير ايام الطريق. فاول عمل صالح باتفاق مفيش خلاف على انه هو ده العمل المقدم، العمل الصالح الاول الذي لا يتقدمه عمل هو هو التوبة. أي عمل يتقدم على التوبة لا يستحق هذا التقديم. احذروا أن تقدموا شيئا على توبتكم. فالتوبة نعم حاضر تفضل. نعم قلت له عملة لبس خلاص نزيل اللبس طبعا ناخذ الايه ناخذ حاشيه عشان نجمع السؤال ده ونرجع اللي كنا فيه عشان ايه برضو ده عامل شبهه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا ايه في سوره الانفال في اخرها كده ربنا تعالى يقول يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. فهنا الخطاب لمين؟ لأسرى، يعني لا حيلة لهم في حتى في أنفسهم، ولكن خطبهم الله تعالى أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم هذا البيان والبلاغ. المطلوب منكم أن ينظر الله تعالى في تلك القلوب فيرى ما يحب فسيعوضكم ويغفر لكم إلى آخره، وادخلوا في ركب الإيمان. فهي أنا أقول إن البداية في رتبة المحبة والبداية في رتبة التوبة اللي هي التوبة هي رتبة الرتب. يعني في عندنا كتاب مشهور معروف اسمه كتاب مدارج السالكين، شرح كتاب تاني اسمه منازل السائرين، منازل السائرين بتاع واحد اسمه الهرمي، والكتاب بتاع مدارج السالكين بتاع شرح لهذه المنازل للإمام القيم رحمه الله الجميع. الكتاب ده بيقول المنازل يعني خطوات السير إلى الله تعالى، في إياك نعبد وإياك نستعين، هذه المنازل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فمنزلة المنازل هو بيقول دي منزلة المنازل، يعني إيه؟ يعني مش هتحط فيها رحالك وعلى ثم تتركها وتنتقل، لا ده بيحصل في كل المنازل إلا المنزلة دي. المنزلة دي مستصحبة في الطريق من أوله إلى آخره، اللي هي منزلة إيه؟ التوبة. ده المنزل الوحيد الذي يستصحبه السائر إلى الله تعالى من أول الطريق إلى آخره. فالمبتدئ يتوب والمنتهي ها؟ مين المنتهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مش احنا اتفقنا ان اخر الطريق ده هنلاقي فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بانواره، ها مش كده؟ احنا انوار النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الطريق، الهدى دي الهداية دي الطريق دي هذه الصور العلامات المنارة. حلو قوي. فاذا كان المنتهي يقول توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله في اليوم والليلة اكثر من 70 مرة، رواية البخاري، رواية مسلم 100 مرة. كنا نحصي على في السنن ابن عمر، كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. يعني ده اللي بيسمعوه في مجلس كده زي المجلس قاعدينه كده، كل ما يتنفس كل ما يتحرك بين الكلمة والكلمة بين الحاجة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فدي النهاية نهاية الطريق إلى الله، نهاية السالكين. فإذا كان هذه البداية وتلك النهاية فهو المنزل الذي يستصحبه السائر إلى الله تعالى من أول الطريق إلى آخر. ممكن يترقى فيه هو نفسه، يترقى في التوبة نفسها، يترقى في مشاهد التوبة، في شهود التوبة يترقى فيها، لكن هو في الأول تائب وفي الآخر تائب إلى الله تعالى. فاوعوا تتغروا وتتصوروا ان في حاجة قبل التوبة. الله تبارك وتعالى إن علم في قلوبنا خيرا يسر لنا الخير، ربنا تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. والثانية وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى هم نيسره برضه في تيسير فسنيسره للعسر. لازم يكون في عمل منك. ثم يأتي بقى الإنعام والإفضال والتيسير والإعانة والتسديد والتوفيق والهداية وكل ده من ربنا سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ تمام. نرجع تاني لأول وظائف العمل الصالح. أول وظائف العمل الصالح في العشر الأول من الحج التوبة. بس أنا لأن الوقت مش هيكفي هستسمحكم ان احنا نأجل الكلام عن التوبة الاسبوع الجاي، لان ده نبتدي بيه لان هاخد وقت طويل شوية، من لنا كلام كتير في التوبة وفي تفاصيلها واركانها ومعانيها وعلامتها ودلائلها وموانعها وشوائبها. فخليها بقى ايه نبتدي بيها الحصة الجاية ان شاء الله. تاخد وقت تستحقه طبعا، وقت تستحقه. طيب العمل الثاني بعد العمل الأول التوبة، لأن التوبة دي عمل القلب أصلا وعمل الجوارح، الجوارح لها دور في التوبة مش كده ولا ايه؟ زي ايه يا محمد؟ ايه الجوارح اللي لها دور في التوبة؟ ها؟ يا مصطفى؟
اللسان.
أول حاجة وفي حاجة تانية برضه بس اللسان. في توبة بدون لسان إلا للغير قادر يعني، لكن كل من يقدر. وكان بيحصل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلسانه الشريف رب اغفر لي واتب علي إنك أنت التواب، ما أصبحت غداية قط إلا واستغفرت الله تعالى فيها 100 مرة من أذكار الصباح والمساء. والواحد يستغفر ربنا سبحانه 100 مرة في الصباح فاللسان. ففي عمل القلب وعمل الجوارح مفصل إن شاء الله في حصتك إن شاء الله. الله المستعان. ربنا يبلغ العمر. اللي يهمني بقى دلوقتي ايه العمل التاني اللي ممكن ينسب الوقت المتاح ليا عشان ما نبقاش تجاوزنا الوقت كما توازنا قبل ذلك. اجل عمل بعد التوبة هو ذكر الله تعالى. ذكر الله ليه؟ لان ذكر الله سبحانه وتعالى هو الغاية من سائر الاعمال بنص القرآن وبنص السنة. إنما شرع الله تبارك وتعالى العمل فيما شرع لذكره. لذكره. وأقم الصلاة لذكره. فغاية العمل هو ذكر الله تعالى. فإذا نزعت الذكر من العمل فقد نزعت روح العمل، بقى عمل ميت خلع عن الذكر. العمل الخالع عن الذكر عمل ميت. وطبعا انتم عارفين الميت احنا اكرامه ودفنه، صح؟ اكرام الميت دفنه، يبقى حريم بهذا العمل ان يدفن. لكن الذكر يحيي. عندنا حديث البخاري ينص على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت. البخاري مسألة صريحة، مسألة صريحة واضحة جدا. طيب واللي بيذكر حاجة بسيطة يبقى عنده حياة بسيطة قليلة، طب واللي أكثر يبقى دبت الحياة أكثر. ما هي مسألة تناسب، وكلما كثر الذكر كثرت حياة القلب اللي هي أصل الحياة. ما أنتوا عندكم ناس كتير عايشة وأجسام وجثث ولكن لا حياة لقلوبهم. امتلأ الظلمة والعياذ بالله، لكن حياة القلب على الحقيقة هي ملك الله سبحانه وتعالى. نور القلب، جند القلب نوره، ونور القلب ذكره. جند القلب نوره، ونور القلب ذكره سبحانه وتعالى. فكلما ذكر الله كلما دبت الحياة في قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري. الأحاديث الحقيقة في الذكر جميلة جدا، بس يعني إن شاء الله عشان أنا عايز أركز مع آية هنشرحها قد تأخذ بعض الوقت، لكن الأحاديث كتير جدا في فضل الذكر، ويعني يكفينا الإمام البخاري في جامعه الصحيح وهو أصح كتاب صنفه البشر على الإطلاق، أصح كتاب وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الصحيح الجامع. والبخاري طبعا له كتب تانية كتير بس مش بنفس الرتبة، لكن هذا الكتاب بلغ تلك الرتبة، أراد الله تعالى ذلك، وبحكم المسلمين على مدار مئات السنين من الفحص والتدقيق والمراجعة فاتفقت الأمة وأجمعت على أنه أصح كتاب. الكتاب متقسم لكتب، والكتب لأبواب، ففي عنده مثلا الإيمان والعلم والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، مظبوط، وآخر كتاب اسمه كتاب التوحيد. ختم الصحيح بحديث ليس من هذا الباب، آخر حديث في الصحيح. حد عارفه؟ ها سنة. ختم البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بحديث لا علاقة له بالباب، أراد أن يقول هذا يعني بعد الأولاد كله، كل الروايات والأسانيد والرجال والجرح والتعديل والدنيا دي كلها، عايز الخلاصة، عايز خلاصة الدنيا دي كلها، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وده من 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 أبدع ما يكون في تصنيف الصحيح الجامع الصحيح. الحديث ملوش علاقة بالكتاب التوحيد خالص، لكن هو عايز يقول لك كده، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي إيه، قال له لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، عشان زيكم كلام الصعب اللي بتقوله، فماذا تقول؟ أسأل الله الجنة فتعوذ من النار، قال حولها ندندن، حولها ندندن. فكأن البخاري بيقول للجهل اللي زي، بيقول لهم شوفوا الكتاب ده كله خلاصته وفايدته وزبدته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من أجل ما يكون هذا التنبيه الدقيق الفقيه من هذا الحرب رضي الله عنه. حديث كتير، في عندنا حديث جميل جدا، هو يعني طبعا في كلام في سند، لكن هو في النهاية حتى لو كان موقوفا فهو له حكم الايه المرفوع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرواه الجرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فقدم الذكر على النفقة والجهاد، وده خريج المسألة سهل عند الانفراد، يعني حينما يكون الجهاد خاليا عن الذكر فالذكر أولى وأفضل. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. الجهاد بياخد قيمته بالايه؟ بالذكر. الجهاد يطلع بذروة سنام الامر امتى؟ بالذكر. شيل منه الذكر يقع، الله انا بحلوى، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل المغنم زي ما يكون بقى. لكن ان يكون الذكر تاج على رؤوس المجاهدين خلاص يرتفع، فهو الذي يرفع الأعمال ها الذكر. قالوا بلى، قال ذكر الله سبحانه وتعالى. نختم بحديث وصية طبعا جميلة من سيدنا إبراهيم عليه السلام في الحديث اللي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. قيعان يعني زي الحياض كده اللي بتتزرع في الحقول وفي معناها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراس جمع غرس، الغرس اللي هو إيه؟ اللي بينبت في الأرض حاجتين، زرع وغرس. حتى عندنا في الفقه أحكام الزروع، سواء إذا كانت زروع ولا غرس، ده له حكم وده الحكم. الزرع اللي هو بتشال من الأرض زي مثلا القطن مثلا، ده زي البرسيم زي أي حاجة بتتقلع، ده باسمه زرع. لكن الغرس الذي يبقى ويثمر زي شجر الموالح وزي زي النخيل، ده اسمه الغرس. وأن غراسها، يبقى أنا بقى إيه؟ ده شجر مثمر مش بيتقلع، مش هيتقلع. وأن غراسها أربع حاجات، يعني أن نخيلها، أن جنانها، الفاكهة اللي فيها اللي هي الذي يغرس فيثمر. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فهذه وصية إبراهيم عليه السلام، ولذلك أنا قلت نختم بها. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، فكانوا بيبشر الأمة دي، يعني أدي الجنة وأدي غرسها. فسبحان الله نخيل، نخلة، والحمد لله نخلة. فمن بخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، باختصار بعد اللي يسمع الكلام ده، اللي يبخل يبخل عن نفسه. ومش لازم كل الذكر يكون في حضور القلب، ده أرقى الذكر، أرقى الذكر على، لكن ما فيش مانع أنك أنت تعود لسانك على ذكر الله تعالى، سواء حضر قلبك أم لم يحضر. مرة حضر مرة غاب، مرة حضر مرة غاب، أهو اللسان شغال ماشي في الطريق، ركب سيارتك رايح هنا طلع هنا يعمل هنا، عوده طوعه لذكر الله تعالى. كن ذاكرا في الليل والنهار فإنها غراس الجنة. وما اشترطش هنا حضور القلب ولا الشهود، مش لازم، أهي نخلة، أهي جنة، والجنان كثير. ساعتها بقى ممكن نقول إذا نكثر يا رسول الله، يقول الله أكثر، يعني أكثر عطاء وخيرا فأكثروا. طيب إذا كان كذلك كذلك، يبقى احنا قضية عندنا إيه؟ إن أفضل عمل للجوارح تبتسع. إن شاء الله 10 دقائق بعينها أقول فيهم الآية من غير ما استطرادات. يعني أنا في آية تهمني جدا في موضوع الذكر جدا، ويصعب عليا إن احنا نتكلم على الذكر وما نتكلمش عن الآية دي. الآية دي في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت لو قلنا كل سورة لها شخصية، كل سورة في القرآن، وفي الحقيقة كل سورة في القرآن لها موضوع تحوم حوله، السورة تحوم حوله. دي قضية مشهورة معروفة، في ناس ألفت كده وصنفت من المتقدمين والمتأخرين، إن كل سورة لها قضية، قضية القضايا، كل اللي بيجي بيخدم على القضية دي. مثلا نقول مثلا إيه، سورة الكهف مثلا، قضية سورة الكهف الإيه؟ الأمر والنهي عن المنكر من أولها إلى آخر، من أول كلمة لآخر كلمة. لو انت عايز تقرا معايا الكهف يوم الجمعه تعالى نقراها سوا، هتلاقي السوره بتنتقل في افنان الامر والنهي والدعوه الى الله تعالى من اولها الى اخره. قضيتها قضيه السوره، قضيه سوره الكهف، وهكذا. قضيه سوره العنكبوت قضيتها قضيه المجاهده، المجاهده، ما خد بالك، من أولها إلى آخره كلها، حتى بالقصص اللي فيها كلها تحوم حول مسألة المجاهدة، المجاهدة والترقي. والنص فيها صريح من أول ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وتنطلق صورة تحكي وتقص ولوط إبراهيم ومجاهدات لغاية ما تنتهي الصورة والذين جاهدوا فينا آخر آية لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هي صورة المجاهدة المجاهدة والترقي, ودي صورة مكية المجاهدة والترقي في السلم اللي هو موضوعها. فمن ضمن الآيات اللي تهمنا جدا قول الله تعالى اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعالوا بقى نحلل الآية فيما بقي لنا من الدقائق. الله ده انت كده خلف ضميرك كده. طب صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الآية دي لو تشوف اللي قبليها هي في نص السورة كده نص تاني من السورة, لو تشوف اللي قبليها هتلاقيها كانت بتحكي على قبليها على معاناه المشركين والجدال معهم والمناقشات ودحض الشبه بتاعتهم وبتاع. فكأنه بعد الجدل ده يقال للنبي عليه الصلاة والسلام دع عنك هؤلاء وما يكيدون وما يصنعون واتلو. انتقال عجيب انت لما ترجع للسورة. طبعا هنطول لو جبنا الربع اللي قبلها, لكن هي الفكرة هتلاقي ارجع للسورة هتلاقي ان هو انتقال في انتقال يفسره ما تسمع. كأن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام دع عنك ما يقول ماذا أصنع أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. حلو قوي. أتلو ده فعل أمر له معنيان, له معنيان في القرآن كله. أتلو بمعنى أذكر بلسانك, واتلو بمعنى اتبع. والقمر إذا تلاها فتلا لها معنيان. تلا 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 يتلو أتلو ده فعل أمر. تلا يتلو أتلو تمام فعل أمر. الفعل ده له معنيان بالبلدي كده طبعا له اشتقاق وقصة متناسبش المقام, لكن له معنيان. المعنى الأول التلاوة الذكر باللسان, والمعنى الثاني ها الاتباع. والقمر إذا تلاها يعني تبعها تبعها. حلو أوي. يبقى هنا المعنيين مقصودين, الاثنين مقصودين, المعنيين مقصودين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني اذكره بلسانك, هتسكن قلبك وما يهمكش العالم دي ولا تنشغل بيه, فسيكفيكهم الله. أتل بس أتل أتل بمعنى إيه؟ بلسانك أتل ما أوحي إليك من الكتاب. والتانية مقصودة برضو يعني اتبع, اتبع أمره ونهيه, اتبع شرعه. طبعا المقصود بكده احنا مش النبي عليه الصلاة والسلام, ان هو خير متبع وخير خلق الله وخير من عبد الله تعالى وخير من ذكر الله تعالى صلى الله عليه وسلم. احنا الكلام ده ليه انا وانت, ليه انا وانت. اتلو بمعنى اذكر واتلو بمعنى ايه اتبع. حلوة. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة. العطف هنا, العطف هنا ممكن يكون عطف بمعنى عطف الخاص على العام, يعني اتبع سيما في إقام الصلاة. يعني ما هو أصل اتبع هتكون بما أمر وقد أمر بالصلاة, مش كده ولا ايه؟ حلوة. أقم الصلاة بدنوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره. حلو. يبقى هنا خص الله تعالى في الاتباع إقام الصلاة. وأقم الصلاة يعني اتبع كل ما أوحي إليك, وعلى وجه الخصوص ما يدفع عنك الكيدة وما يسكن قلبك. ها؟ ما احنا بتكلمنا من السورة من الأول, مش من الأول يعني من الجزء اللي قبل الآية دي, هي قصص حجج الكفار والتلبيس اللي بيعملوه والكلام التشنيع اللي بيقولوه في قضايا الكفر والشرك وكده. فدعن كذلك واتلو بمعنى اتبع، وخصوصا على وجه الخصوص الايه؟ ها؟ الصلاة. بس الصلاة هنا مش مأمور بأن يصلي، لكنه مأمور بإيه؟ أن يقيم. وخلي بالك فرق كبير جدا بين قول القائل صلي وقول القائل أقم الصلاة. إيه الفرق؟ الفرق صلي دي موجودة في الحديث، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن أقم الصلاة اللي هي موجودة في القرآن كله أقم الصلاة، ما فيش في القرآن كله ولا موضع واحد صلي أو صلوا، إنما المأمور إقامة الصلاة. وإقامة الشيء يعني إيقاعه على الوجه القويم المستقيم على حد الكمال على قدر ما تطيقون. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه الأمة بإيقاع الصلاة على الوجه الأتم الأكمل، بمعنى إيه؟ أقيم الصلاة وأقم الصلاة. يبقى أقم الصلاة معناها فلتكن على الوجه الأتم الأكمل بأركانها، ويدخل في كده المواظبة، إن من إقامة الصلاة المواظبة عليها. يبقى إيقاعها على النحو الذي يحبه الله تعالى في الظاهر والبطن، ثم المداومة المواظبة المداومة عليها من إقامتها. يبقى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة، إحنا اتفقنا قبل كده إن أي أمر أو نهي يجي بعديه إن، تبقى دي معناها إيه؟ التعليل. ودي عندنا في أصول الفقه بيسموهم مسالك العلة، يعني إزاي نعرف علة الحكم. وإحنا عندنا أمر ولا مش عندنا أمر؟ عندنا أمر، أمر بعدي أمر، أتلو وأقل. حلو أوي. إن يعني معناها لأن، يعني إني أمرتك بذلك لأن، وعلة الأمر كذا وكذا. اللي جاي بعد إيه؟ إن. إيه اللي جاي بعد إن؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر دول أشكال السير المنحرف بأشكاله، بغض النظر عن تفسير كلام المفسرين، لكن هو في النهاية الفحش ما تجاوز كل حد، الفحش مجاوزة الحدود، والممكن ما ينكره الطبع والنفس، ما تنكره الطبع والنفس القويمة السليمة. فهما ده باختصار، لأن في التفسيرات لها حاجات كتير. إن الصلاة تنهى، إني أمرتك بذلك لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل أشكال الإعوجاج. حاسين بال حضراتكم؟ طيب، كلام جميل جدا. جينا بقى لإيه؟ للبحث اللي هو إحنا جايبين عشان الذكر. أنت جايب لنا الآية دي عشان تدللنا على إيه؟ على معنى الذكر، وتقول لي يعني مكانة الذكر. ولذكر الله أكبر. أكبر ده أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل معناه إن في كبير وفي إيه، وما ينفعش تقول أكبر من حاجة صغيرة، ينفعش إلا إذا كان على سبيل السخرية. مظبوط؟ يعني ما تجيش على قصير أو تقول إيه أطول منه، دي ما تنفعش بكلام العرب إلا إذا كانت على سبيل السخرية. لكن إذا ذهبت إلى المفاضلة في الصفات فمعناها تحقق الصفة في المفضول وتحققها أكثر في الفاضل. فلازم عشان أقول أكبر يكون فيه إيه؟ كبير بداية كده، صح؟ ده الأصل الكلام. قد يخرج الكلام عن أصل أحيانا، صح؟ احيانا يجي افعل تفضيل على غير باب ويبقى معناه المبالغه بس، صح؟ كلام مظبوط. لكن انا بتكلم على الاصل، الاصل ان افعل التفضيل ياتي للمفاضله بين متحقق الصفه ومن هو فاضل في الصفه، بين كبير واكبر. يبقى اذا هنا لو مشيناها على القاعده دي هيبقى عندنا في كبير وفي ايه اكبر. ولذكر الله اكبر في ايه؟ يبقى أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر، وده المعنى المتبادل. طبعا الموضوع في معاني كتير، بس احنا ان شاء الله هنتدرج فيه عشان ايه ما نغرقش، لان انت لو دخلت في التفاسير هتلاقي فيه كلام كتير جدا، لكن احنا بنبسط الموضوع. يبقى ولا ذكر الله اكبر يعني معناها اكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ان الصلاه تنهى وان الذكر ينهى وان النهي من الصلاه ليس كالنهي من الذكر، فالنهي من الذكر اكبر والنهي من الصلاه سمعوني بقى ايه كبير. احسن، اوعى حذاري اياك، الصلاه تنهى عن الفحشاء، لكن الاعلى في النهي عن الفحشاء والمنكر ان تذكر الله تعالى. مظبوط؟ يبقى ده معنى جميل. الناس قالوا ذكر الله هو الصلاه، ذكر الله هو الصلاه، بدليل فاسعوا الى ذكر الله، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى، وذكر الله هنا باتفاق المفسرين ايه؟ الصلاه، صلاه الجمعه بما فيها من الخطبه والى اخره، لان لو الخطبه بس منفرده لا تصح، المقصود الصلاه ومع الصلاه من الايه من الذكر. طيب في ناس قالوا لا الموضوع بره كده، ولا ذكر الله اياكم اكبر من ذكركم له، خرجوا بره الموضوع اصلا. في ناس قالوا الكلام ده، لكن المختار والوجيه في الكلام ان ذكر الله في الصلاه اكبر مما نهاك عنه من الفحشاء. ليه؟ لان اقامه الصلاه على ما كنا بمعنى اقامه الصلاه، لان اقامه الصلاه يشتمل على مقصودين، إقامة الصلاة الإقامة بمعنى أن 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 تصلي الصلاة التي هي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تتشبه به في صلاتك في الظاهر وفي الباطن، تشتمل على تحصيل محبوب وعلى دفع مكروه. الصلاة تشتمل على تحصيل محبوب وعلى دفع مكروه. تحصيل المحبوب هو ذكر الله تعالى، يعني روح الصلاة هي ذكر الله تبارك وتعالى، وهو حياة القلب وهو المقصود لذاته. أقم الصلاة لذكري، إنما أمرك بإقامة الصلاة لتذكره. وطبعا الذكر مش بمعنى ذكر اللسان بس، لا، ذكر اللسان بما يواطئ القلب، يعني بمعنى أن يشهد ما يقول، يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين شهد أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. هتصلوا بقى بالليل الذي إن شاء الله تفتكروني في الدين، حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، المجد. وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ده شهود. لكن واحد قرأ الفاتحة ولم يمر على قلبه شيء من ذلك حرم الذكر. الذكر اللي هو ضد الغفلة يا جماعة، مش الذكر اللي هو حركة اللسان. حركة اللسان كما قلت لكم مرارا عاملة زي المؤشر، مؤشر العدة اللي تشغل عليها. المؤشر ده وظيفته انه يجي لك حالة الموتور، حالته ايه؟ فالمؤشر لا يكون مقصودا لذاته، انما هو دلاله على الحال الباطن. فحركه اللسان انما هي في الحقيقه مؤشر، فلتكن العنايه الاولى بحال القلب. فتحصيل المحبوب هو المقصود لذاته، ثم هناك دفع مكروه وهو مقصود لغيره. فالنهي عن الفحشاء والمنكر كانه من بركة الصلاة، من ثمرة الصلاة، لكن أصل المقصود في الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله تعالى في الصلاة أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء، فهو الأكبر والمقصود الأكبر. عايز تحط كلمة المقصود الأكبر والمقصود الأكبر من الصلاة، ثم يأتي مقصود تابع، المقصود التابع اللي هو النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن المقصود الأكبر والمقصود الأكبر من الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى. وده أرجح الأقوال في الآية. والآية زي ما أنت شايف منهاج في الحقيقة، لما يتعرض له الناس من كلام هؤلاء ومن دفع هؤلاء ومن تشويش هؤلاء. دع عنك ذلك كله واتلو اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة على الوجه الذي يحب الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة لأن الصلاة لها مقصودا، المقصود الأعظم ذكر الله تعالى، والمقصود التابع أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والله يعلم ما تصنعون. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.